طبيعة ما وضع الله عز وجل من سنن، وهذا لا حرج فيه. إنما أراد الشيخ فعلا أن ينبه إلى قضية علم القلوب، فمن ذلك الفقه فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة، وقلنا لكم أن الفقه كان كما عرفه أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، عرفه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا حق، يعني هذا هو الفقه بمعناه الذي يفهم من اللفظ، لأن الفقه معناه الدقة، الدقة في الفهم. وإن كان اصطلح فيما بعد اصطلاحا متأخرا على أن حصر الفقه في علم الفروع فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والجنايات وأحكام النكاح والطلاق، هذا هو علم الفقه في المصطلح المتأخر، ولا مشاحة في ذلك، لا مشاحة في ذلك، وهو اصطلاح لا حرج فيه. إنما مراد الشيخ فعلا أن هذا مع الأسف أنه في كثير من لدى الطلاب أنه تخلف الفقه أو تخلف علم الفقه عن العمل بالفقه، ومن هنا صار الخلل، وهذا حق. ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة، هذا كان علم الفقه عند السلف، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، هذا هو الفقه الحقيقي، هذا هو الفقه الحقيقي الذي هو فقه القلوب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. يعني استجمع وجوه الخير كله فيما يتعلق بربه، وفيما يتعلق بنفسه، وفيما يتعلق بالخلق. وفيما يتعلق بربه علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلوب. فوضح ذلك الحسن البصري رحمه الله، كان فيما يتعلق بالله الراغب في الآخرة البصير بدينه، فيما يتعلق بحق نفسه أيضا هو حق الله المداومة على عبادة ربه، فيما يتعلق بأمور الناس وأحوالهم كاف عن أعراض المسلمين، عفيف عن أموالهم، ناصح لهم، هذا الذي يحكم علاقته بالناس، وهذا هو دقة الفقه. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. لا شك أن الفتاوى داخلة فيه، لكن بطريق العموم، على يعني على أنها فرع من علم الفقه. فثار من هذا التخصيص أن خصصوا الفقه يعني بمعرفة الفروع وعللها، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة الآخرة. لا شك أن هذا موجود في بعض الناس، لكن هذا كما قلنا لا ينبغي أن يكون طريقا إلى الإحباط أو إلى الانصراف عن هذه العلوم. اللفظ الثاني أيضا مما دخله على رأي الشيخ نوع من الصرف عن حقيقته العلم، يعني حينما يقال الإنسان عالم أو ما هو العلم الذي يتنافس فيه المتنافسون. قال: كان يطلق على العلم بالله وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، كان هذا حقيقة العلم، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. لا، قضية وإن كانت جاهلا بالتفسير والأخبار، لا، هذا ليس يعني مهما كثير، لأن الإنسان لا يحيط بالعلوم، الإنسان لا يحيط بالعلوم، لكن الجزء الأول صحيح الذي هو فعلا العلم بالله وبآياته، بحيث يعني يعلم عن ربه ما يزرع فيه الخوف والرجاء والمحبة وصدق التعلق والإخلاص والبعد عن الرياء، وكذلك يتعرف على آيات الله في نفسه وفي الكون بحيث يزداد لربه هيبة وجلالا وخوفا ورجاء. هذا نعم، لكن الخصوم يقول في المناظر في مسائل الفقه، لا حتى في المناظر في مسائل العقائد عندهم يسمى عالم، وعالم اللغة يسمى عالم، وعالم التاريخ. قال وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار، لا ليس هناك ضرورة أن يكون الفقيه ملما بجميع الأخبار والتفسير أو ملما، لا، وكذلك عالم التفسير ليس ضرورة أن يكون ملما بجميع علوم الأحكام، فإن هذا معلوم أن الإنسان لو صرف حياته كلها ليبلغ جزءا من العلم ما استطاع، والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللفظ الثالث التوحيد، وقد كان ذلك عند السلف يعني إشارة إلى أن ترى الأمور كلها أو ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، يعني على معنى التوحيد هو صدق التعلق بالله والإيمان به بحيث يكون كل رجائك وتعلقك بالله عز وجل. نعم تأخذ بالأسباب، لكن تعمل أن الله، تعلم أن الله وراء الأسباب وأنه هو مسبب الأسباب ورب الأرباب. هذا هو حقيقة التوحيد، يعني التعلق بالله عز وجل، وأن لا تتعلق بأحد سواه، وأن تقطع صلتك بغير الله إلا فيما يتعلق طبعا ما أذن الله فيه وما أمر به من التعاون على البر والتقوى. فإن الإنسان لا يستغنى عن إخوانه، الإنسان لا يستغنى عن إخوانه البتة، بل حتى حوائجه الذاتية لا يستطيع أن يحققها بنفسه. الثوب من ينسجه، الثوب من يخيطه، الطعام من يصنعه قبل أن يصل إليك، من يطحنه، من يدقه، وهكذا الأمور. لا شك أن الإنسان لا يستغني عن إخوانه، لكن ينبغي أن يعلم السبب ويجعله في حدود السبب، لا يجاوز به، أن يتعلق به أكبر من حدود ما وضع له. هذا هو الحقيقة، فيثمر ذلك التوكل، يعني حينما يعلم علم الحقيقة، علم التوحيد على الحقيقة ويكون متعلقا بالله وحده، فيثمر ذلك التوكل والرضا. لكنه يقول جعل الآن علم التوحيد عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، يعني أصول الدين، ومعنى فعلا أنه صرف علم التوحيد لعلم الكلام وصار شقشقة ومناظرة، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر. وذلك من المنكرات عند السلف، يعني الخوض في علم الكلام أنكره كثير من السلف لأنه أدى إلى ضلال وأدى إلى زيغ وأدى إلى أمور مكروهة وبعضها قد يكون محرما. اللفظ الرابع التذكير والذكر، قال الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، يعني أن الذكر معلوم وأنه قد حث عليه الشرع بحيث يكون الإنسان يجتهد أن يكون من الذاكرين. قال ولكن الناس حرفوا هذا المصطلح وجعلوه، نقلوه إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات، على معنى أن يكون يقتصر في مجلس الذكر على ذكر قصص وخرافات أو خزعبلات وشطحات صوفية وخزعبلات تنسب على أنها كرامات من غير تحقيق، فهذا هو الذي تحول إلى مجالس الذكر، وهذا ليس ذكرا وإنما هو يؤدي إلى ضلال عريض كما سيذكر الشيخ. ولهذا قال ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم، خاصة ما يتعلق عن المتقدمين وقصص الأقوام السابقة والأنبياء وما نسج حولهم من الإسرائيليات، هذه معلوم أنها قد تؤثر في العامة ولكن ضررها أكبر من نفعها. فليعلم أن أكثر ما يحكم في ذلك لا يثبت من قصص المتقدمين، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته حاشاه عليه السلام، أو أنه رأى يعقوب عضا على يده، يعني كأنه يلومه، يعني تفسيرا لقوله رأى برهان ربه أنها يد يعقوب، وهذا كله شطحات لا تثبت ولا تصح، والله عز وجل برأه وقال إنه من المخلصين. وأن داود جهز أوريا حتى قتل، يعني في قضية أنه يقال أن أوريا هذا كان جنديا أو رئيس جند في عسكر داود عليه السلام، وأن زوجته كانت جميلة، وأن داود أرسله في الحرب ليقتل حتى يتزوج زوجته. تذكر هذه القصص، وهذه كلها إسرائيل، وهذا كله لا يثبت ولا يصح، وأحيانا قد يفسرون بها بعض الآيات وخاصة في سورة صاد فخر راكعا وأناب. وأن داود جهز أوريا حتى قتل، فمثل هذا يضر سمعه، ولا شك أنه يضر. ومع الأسف أن في وقتنا الحاضر القصص نحت هذا المنحى، وأدرك الأعداء من الكفار ومن المستشرقين هذا، فألفوا قصصا نسجوها، طبعا هي خيالية ما هي حقيقية، عن الحب وغير الحب، ووقعوا في ذلك أشياء كثيرة، بعضها مكتوب وبعضها مصور وبعضها مسجل إما على أفلام أو على غيرها، وكلها معلوم أنها تلهب العامة، ومعلوم أنها تضر، ومعلوم أنها تؤدي إلى زيغ في السلوك وإلى انحراف في السلوك. ومثل هذا كان في قصص الأولين وفي بعض مجالس الوعظ التي فعلا لا تتحملها نفوس الناس، لا تتحملها نفوس الناس. ومع الأسف كما قلنا أن هذا الباب طرقه الكفار وطرقه المستشرقون، فجلبوا واستجلبوا وجعلوا هذا نوعا من الفن وسموه فنا، وصاروا يتفننون في التأليف ويتفننون في الإخراج حتى حرفوا الناس. وإن كان طبعا لا يسمون هذا مجالس ذكر، لكن المتقدمين كانوا في مجالس الذكر يريدون، ليس على الصورة المعاصرة، لكن على كل حال تؤثر كثيرا في الناس، فالنفوس ضعيفة. ولهذا قال الشيخ: ومن الشطح والطامات، يعني المبالغة في القصص وإيراد الأكاذيب وإيراد الإسرائيليات التي لا خطم لها ولا أزمة، فمن أشد ما يؤذي العوام الانحرافات، من أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفرق. ومع الأسف أن هذا هو الموجود في القصص المعاصرة. وعامة الحاضرين أجلاف، أجلاف على معنى عامة، ليس عندهم من الفقه وليس عندهم من الدين وليس عندهم من قوة الإيمان وما يعمر قلوبهم. بواطنهم محشوة بالشهوات لأنهم بشر، وحب الصور، ومع الأسف هذا هو الذي بولغ فيه في وقتنا الحاضر. فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم من الميل إلى الشهوات والميل إلى الفساد، فيشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله كانحرافات الصوفية، حتى انهم جعلوا المجانين والمجاذيب اولياء الله. وفي هذا ضرر عظيم، وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم واظهروا مثل هذه الدعاوى، يعني الولاية، ولبسوا الخرق وتعمموا العمائم واستقذروا في هيئتهم وفي ملابسهم، زعما منهم ان هذا هو طريق الولاية، ومعلوم ان هذه شطحة، وتركوا الكسب وتركوا الانفاق على اولادهم واهليهم، تركوا أسباب معاشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. اللفظ الخامس: الحكمة. والحكمة في حقيقتها هي العلم والعمل به، ولكنهم صرفوها. يقول الشيخ ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. قال: وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم، الطبيب يسمونه حكيم، والمنجم العراف والكاهن، والذين يدعون علم الغيب هم الذين يسمون حكماء، بينما هؤلاء أبعد ما يكونون عن الحكمة. نعم، قد يكون الطبيب المجرب والطبيب الذي عنده علم في فنه، نعم يكون حكيما من حيث أنه إذا وضع الشيء في موضعه، ولكن الحكمة المحمودة المنصوص عليها في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، هي العلم مع العمل، والفقه في الدين والعمل به. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم حكم من أخذ ريالا في الطريق لجهله أنه حرام ثم تذكر فطرحه في المكان الأول، هل عليه إثم أم لا؟ ما دام أنه حمله من طريقه أو من مكانه كان حقه أن يتصدق به، كان حقه أن يتصدق به، أما أو أن يتركه في الأصل لا يأخذه من مكانه، أما أن يأخذه ثم يعيده يقول الفقهاء أنه إذا كان في الحرم طبعا فيتصدق به، إذا كان يعلم أن صاحبه لا يسأل عنه خاصة إذا كان مما لا تتعلق به أو لا يسأل عنه فينبغي أن يتصدق به. يقول انفصلت أمي عن أبي ونحن صغار وقام أبي بتربيتنا ونهانا عن زيارة أمي، ولما بلغنا سن 25 قمنا بزيارة أمي فغضب أبي غضبا شديدا وقام بإخراجنا من المنزل ولم يعطنا أي شيء، فماذا نصنع؟ لا شك أن أباكم مسيء وهذا غلط منه، لكن على كل حال عليكم أن تحفظوا حق الاثنين، حق أبيكم وحق أمكم، وخاصة أن الإنسان قد بلغ 25 أصبح رجلا وناضجا ويفهم، فعليك أن تصلح من هذه الحال. لا أقول أن ترد أمك لأبيك، هذا شيء ما أدري عن حقيقتي، قد يكون الطلاق ثلاثا وقد يكون هناك أمور لا تسمح بالرجوع لا أدري، لكن مقصودي أن تفهم أباك وأن أمك لها حق، وكذلك أيضا قد يعني بعض الآباء قد لا يقبل من ابنه ويستمر الأب يرى ابنه صغيرا، ولهذا أرى أن تستعين بغيرك من العقلاء في حيكم من جيرانكم من طلبة العلم في الحي من الصالحين الفضلاء، فإن هذا يفيد بإذن الله. نجد صعوبة في فهم بعض الألفاظ الأحاديث، فيا حبذا لو قمتم بشرحها، ومن ذلك أوكسهما، شرحناها بس يمكن ما انتبهت، أوكسهما يعني أقلهما، ولا يعني لا وكس ولا شطط، فالوكس يعني القليل وذكرناه بالأمس، لكن يمكنني ما ركزت عليها كثير، ولا متأكد أني ذكرت أن الأوكس معنى القليل، وبدليل أن ذكرنا في التمثيل في نفس الصورة لما مثلنا. من نذر أن يصوم شهرا واحدا هل يلزمه أن يكون متتابعا أم متفرقا؟ لا، ما دام أنه قال شهر فلا بد أن يكون متتابعا، لأنه لا يصدق عليه أنه شهر إلا إذا صام متتابعا، أما لو قال 30 يوم فنعم تكون متفرقا، أما لو قال أصوم شهرا فلا يكون شهر إلا إذا كان متتابع. ما الحكم في شراء سيارة بالتقسيط؟ مثلا اشتريت سيارة بمبلغ 30,000 بالتقسيط، واشترط نفس المعرض شراء السيارة بناقص 4,000 ريال على أساس أن يدفع المبلغ نقدا. قلنا بالأمس في مناسبات ماضية أن بيع التقسيط لا شيء فيه، أن بيع التقسيط لا شيء فيه ما دام أنكم تفرقتم على استقرار إما نقد وإما تقسيط فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هل خروج الدم اليسير ينقض الوضوء؟ إن توضأ احتياطا، خاصة إذا كان أيضا كثيرا، أما إذا كان يسير فأرجو ألا حرج، ومع هذا الاحتياط خروج من الخلاف أحسن، لكن لو صلى فالصلاة صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. هل يجوز أن يسمى الرجل عبد الرسول؟ لا، إنما يقال عبد الله ولا يسمى عبد الرسول ولا عبد النبي، وأظن مثلها غلام نبي أو غلام مصطفى، لأن غلام عندما معنى عبد فهذا أيضا ينهى عنه، ولا نبي ولا مصطفى ولا أحمد، هذا كله بمعنى عبد أحمد أو عبد مصطفى، أو فينبغي أن ينبه إلى هذا ويتأكد إذا كان هذا فعلا في اللغة كما أبلغني بعض الناس، إذا كانت بهذا المعنى فينهى عنها. عن بعض الإخوان يعني يريد تخصيص إما في درس في مصطلح الحديث أو في ورقات الحرمين، والله بودي هذا بس ما عندي وقت. ما معنى قولهم الأمالي كأمالي بن الحاجب أو الشجر؟ الأمالي معنى أن الشيخ يمليها في مجلسه، الشيخ يملي هذا الكتاب على تلاميذه في مجلسه، هذا الأمالي. ما معنى أو جاء حديث من أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه؟ هذا المقصود بالعرض مطلق الغيبة؟ نعم، كل الغيبة لا شك أنها من الكلام في عرض المسلم، لكن أيضا إذا كان يتعلق بعرضه بالذات، كما لو كان يتعلق بسلوكه أو يتعلق بعرض من نزاهة العرض ونزاهة الخلق والسلوك، هذا أيضا ألصق، لكن الغيبة عموما لا شك أنها داخلة في هذا. وما معنى العرض؟ هل هو كناية عن شيء؟ لا، المقصود بالعرض كل ما يتعلق بالإنسان، وإن كان في بعض المصطلحات العرض يعني حسن السلوك، العرض يعني حسن السلوك، وأحيانا حتى لو تكلمت في زوجته أيضا هذا كلام في عرضه، حتى لو قدحت في زوجته أيضا الكلام يتعلق بعرضه، أو تكلمت في أهله أو في بناته أيضا هذا يسمى عرض في المصطلح. وحديث آخر: ومن أتبع على مليء فليتبع، في أبواب الدين من كتب الفقه. نعم، على معنى إذا كان بينك وبين أخيك دين أنت تطلبه نقودا، ثم أحالك إلى غني، مليء يعني غني، أحالك إليه قال رح عنده لي فلوس اذهب خذها منه، إذن حقك أن تذهب، فما دام أنه أتبعك يعني أحالك على مليء فلتتبع، أما إذا أحالك على مفلس أو أحالك على مليء ما يسدد وإنما يماطل لا تقبل، إنما معنى مليء باذل، فإذا أحالك على مليء باذل فينبغي أن تقبل وأن تذهب إلى هذا الذي أحالك إليه وتستلم نقودك، ما دام أنه ملي وما دام أنه باذل. ما معنى قولهم الوداع بالحمد نسبي إضافي في خطب الكتب المؤلفة؟ نعم، لأن الحديث هو نص البدء بالبسملة، يبدأ بالبسملة أو بالحمدلة، فهو نسبي إضافي، إذا بدأت بالبسملة تكون البداية الحقيقية بالبسملة، ثم إذا أتبعتها بالحمدلة ما تكون البداية الحقيقية بالحمدلة، إنما بداية إضافية يعني بالنسبة لما بعدها، بالنسبة لما بعدها تكون قد بدأت. توجد أرض أوقفها جدي على حفر بئر ومقبرة وللسكن وعلى بناء مسجد، وقال في الوثيقة التي على هذه الأرض: ملعون من يحرث هذه الأرض ويثمرها، ونحن نسكن في هذه الأرض وقد اتخذ كل واحد منا مزرعة صغيرة لنفسه في بيته، وبعض هذه المزارع تنتج البقلة والطماطم ما يأكل صاحبها من أفهل عليه في ذلك شيء. على كل حال لا أستطيع أن أقول في هذه شيئا، ولعل من المستحسن أن تعرضون هذا على قاضي بلدكم، لكن إذا كان السكن مقصود بيسكن أولاده وسكنكم طبيعي وزرعتم في سكنكم في حدود سكنكم أو عندكم فناء أو حوش مثلا في نفس السكن وزرعتم فيه، فأرجو لا حرج، لأن هذا من توابع السكن لا شيء فيه، لكن زرع الأرض كلها هذا هو محل النظر، وأيضا إذا كان هناك مصلحة فأيضا ينظر فيها القاضي، حتى لو قال أبوكم العنم من حرث إلا إذا كان أقصد مصلحة ظاهرة، لأن أحيانا وصية الجنف لا يؤخذ بها. فعلى كل حال ينظر في مصلحة الوقف ومصلحة هذا، وقد يكون في وقته كان فعلا هناك مصلحة في أن لا تحرث، والآن قد تكون مصلحة في أن تحرث. على كل حال هذه ينظر فيها القاضي، فقد يقف بنفسه أو يخرج هيئة من الرجال أصحاب الخبرة فيقولون رأيهم في هذا إذا كان هناك إشكال. جئت لقضاء العمرة وكان لا يوجد معي ملابس الإحرام، وعند الميقات نزلت وتشطفت ولبست الملابس المخيطة، فهل يجوز هذا أم لا؟ لأنني لا أعرف، وجئت في جدة كي أسأل يمكن ملابس الإحرام فلم أجد، فنمت في جدة حتى الصباح وأحضرت ملابس الإحرام وتشطفت مرة أخرى وجئت لقضاء العمرة، فهل هذا صحيح؟ الإحرام لازم عليك من الميقات، ما دام أنك مررت به وأنت تريد الإحرام مريدا لنسك فلا بد أن تحرم من الميقات، ولو أنك أحرمت بملابسك لصح الإحرام، ما دام أنك لم تجد ليس عندك إزار ورداء فتحرم بالمخيط، فإذا وصلت إلى جدة تغير ملابسك وإحرامك صحيح. الإنسان مثلا إذا مر بالميقات وهو مريد للنسك وليس عنده إزار ولا رداء فإنه يحرم بملابسه والإحرام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فلو أحرمت بمخيطك لأنه ليس عندك شيء فالإحرام صحيح ولا شيء عليك. فإذا وصلت إلى جدة مثلا أو إلى مكان وجدت فيه كنت قادرا فيه على ملابس الإحرام فإنك تحرم ولا شيء عليك، لكن هذا فيما يبدو لي أن عليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. ما تفسير قوله تعالى والذين في قلوبهم مرض؟ ما هو مرض القلوب؟ مرض القلوب على ما فسره كثير من العلم هو النفاق، مرض القلوب هو النفاق. ما هو علاجه الكتاب والسنة؟ علاجه هو البعد عن الرياء، وكذلك الاجتهاد في الإخلاص، والاطلاع على سير الصالحين من السلف الصالح، وكذلك أيضا محاولة الفقه في دين الله والاطلاع على النصوص التي تحذر من النفاق والمنافقين والرياء وتحث على الإخلاص وتبين أهمية الإخلاص وأنه هو لب الدين، لأن إذا تجرد العبد من الإخلاص لم ينفعه شيء. ما الفرق بين علوم أصول الدين وبين علم المعاملة التي عرف المصنف هنا بعلم أحوال القلوب؟ وإن قلنا بينهما تعلقات فما النسبة بينهما؟ علم أصول الدين مقصود به في مقابل علم الفقه وأصول الفقه وعلم الحديث إلى آخره، مقصود به علم العقائد، علم العقائد. علم أصول الدين يعني علم العقائد فيما يتعلق الإيمان بالله والإيمان بالرسول والنبوة والمعجزة وسائر الأمور، القضايا المتعلقة بالتوحيد هي علم أصول الدين، وهذا معلوم أمر واسع. لكن علم المعاملة لا شك أنه يدخل في الفقه ويدخل في التوحيد ويدخل، فبينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص من وجه يعني وجهي وليس مطلق، بينهما عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. فعلم المعاملة منه ما هو متعلق بعلم أصول الدين ومنه ما هو متعلق بأصول الفقه. فمثلا حينما يكون عندك شيء من أصول الدين من علم أصول الدين فينبغي أن تقصد به وجه الله، فهذا قصدك به وجه الله هذا علم معاملة. إذا كان عندك شيء من علم الفقه فتقصد به وجه الله يكون هذا نوع من علم المعاملة، أي بينهما عموم وخصوص وجهي.